بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الثامن من شهر شعبان لسنة 35 و400 من الهجرة، الموافق للسادس من شهر يونيو العام لسنة 14 و2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير إمام السير رحمه الله تعالى المسمى بتفسير الكريم الرحمن في تفسير الكريم المنان، وهذا هو الدرس 12 من دروس التفسير. نبتدئ بإذن الله جل وعلا من الآية 67. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر الله جل وعلا قصة أصحاب السبت وما حصل منهم من الحيل والتحايل على أوامر الله جل وعلا في منع العمل في السبت، هنا يذكر ربنا جل وعلا قصة أخرى لبني إسرائيل مع نبي الله جل وعلا موسى، وإنما يذكر ربنا جل وعلا قصص بني إسرائيل لنا للعبرة والاتعاظ ولكي لا نتشبه بهم ولكي لا نحذو حذوهم. قال الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه، يعني واذكروا يا بني إسرائيل ما حصل مع موسى عليه السلام في قصة البقرة. وهنا الآيات جاءت في بيان أحداث القصة، وفي آخر الآيات جاء ذكر السبب. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، هذا السبب، سبب هذه القصة التي سنتكلم عليها إن شاء الله جل وعلا الآن، جاء في آخر القصة، فذكر هنا المسبب وذكر بعد ذلك السبب، والسبب هو في قوله وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. فادارأتم فيها يعني اختلفتم في القاتل. من القاتل؟ قتلت نفس من بني إسرائيل ولم يعرفوا من القاتل، على قصص كثيرة وروايات إسرائيلية ذكر المفسرون لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. قتلت نفس منهم لسبب من الأسباب، وردت روايات لا يصح منها شيء في بيان هذا السبب، لكن الوارد هنا في الآيات وإذ قتلتم نفسا فادارأتم يعني فاختلفتم فيها، فاختلفتم في القاتل، من القاتل؟ ولو لم يكن القاتل قد عرف فإنه سيصير بين بني إسرائيل فتنة عظيمة من التقاتل، من التقاتل بينهم للوقوف على قاتل تلك النفس. وكما قلت لا يوجد هناك حديث ولا أثر صحيح في بيان سبب ذلك القتل ولا قصة ذلك المقتول. إذن هذا هو السبب، السبب وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها يعني فاختلفتم في من قتل تلك النفس. وذكر الآن في أول الآيات كما معنى القصة، وإذ قال موسى لقومه يعني لما سألوه عن القاتل، نريد أن نعرف القاتل حتى نقتله، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. تريدون أن تعرفوا القاتل، ربنا جل وعلا يأمركم أن تذبحوا بقرة وتأخذوا جزءا منها وتأخذوا بعضا منها، فينطق تضرب به هذا المقتول، تضرب بهذا الجزء من البقرة المقتول فينطق ويحيا بإذن الله سبحانه وتعالى، فينطق باسم قاتله. هذا هو الجواب، أمر واضح ويسير. تريدون أن تعرفوا من القاتل، اذبحوا أي بقرة وخذوا عضوا منها فاضربوا به المقتول فسينطق باسم القاتل، أمر واضح ولا لبس فيه. لكن بني إسرائيل كما تعودنا وكما عرفنا عنهم أنهم أهل عناد واستكبار وحيل، وبلغتنا لف ودوران، ولا يريدون أن يصدعوا لأمر الله جل وعلا مباشرة. قال ابن عباس لو أخذوا أي أدنى بقرة، لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. رواه ابن جرير في تفسيره بسند صحيح. لو كانوا أخذوا أي بقرة، أي بقرة بأي لون بأي سن كبيرة صغيرة لانتهى الأمر، لكنهم شددوا في الأسئلة وفي الاستفسار عن كيفية هذه البقرة، عن سنها، عن لونها، عن عملها، فشدد الله عليهم بتشددهم وكثرة أسئلتهم لأنبيائهم ولنبيهم موسى عليه السلام. قالوا أتتخذنا هزوا، عندما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، وهذا فيه سخرية بنبي الله جل وعلا موسى، سخرية بنبي الله جل وعلا موسى. هل موسى النبي الكليم سيسخر منهم، يستهزئ بهم؟ هل يوجد نبي يستهزئ بقومه؟ الجواب لا، لكن هؤلاء سفهاء جهال وسفهاء ومعتدون كما سيأتي. فلذلك موسى عليه السلام قال أعوذ بالله، استعاد بالله جل وعلا، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أن أكون من السفهاء أو أكون من المعتدين. يأتي كلمة الجهل ويراد بها عدم العلم، وتأتي كلمة الجهل ويراد بها الاعتداء على الآخرين ويراد بها السفه. لذلك موسى عليه السلام قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، من السفهاء أو من المعتدين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يبين لنا وصفها، يبين لنا وصفها من حيث السن والشكل والهيئة. قال إنه يقول، إنه يقول، وهذا يدل على فيه إثبات كلام الله جل وعلا، وأيضا فيه إجابة الله جل وعلا لكليمه ونبيه موسى عليه السلام، وأنه يجيبه سبحانه وتعالى، يجيبه وهو جل وعلا يصبر على أذى هؤلاء وما يصنعونه بنبيهم موسى عليه السلام. فقال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، يعني ليست كبيرة ولا بكر، ليست صغيرة، عوان بين ذلك، يعني هي وسط بين ذلك، بين الكبر والصغر. ففعلوا ما تؤمرون، ما يعني الذي، اسم موصول معنى الذي، ففعلوا الذي تؤمرون يعني من ذبحها، ففعلوا ما أمرتم به من ذبحها. ففعلوا يعني الأمر هنا وإتيان الأمر بفاء التعقيب يدل على وجوب امتثال المأمور بدون تراخ، بدون تردد أو تباطؤ أو زيادة أو نقصان. لكن بني إسرائيل كانوا كما قلنا على خلاف ذلك. ففعلوا ما تؤمرون يؤخذ منها وجوب امتثال المأمور، وجوب امتثال المأمور على الفور إذا لم يوجد مانع وإذا لم يوجد عذر من الأعذار. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادع لنا ربك، يعني لم يقولوا ربنا، لا، هم ما زالوا على الخطاب بهذه اللهجة التي فيها نوع من الاستعلاء والسخرية. ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، يعني لونها صافي، صافية اللون، صفار صاف، تسر الناظرين يعني لجمالها وحسنها. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، يعني لكثرته، لكثرة الأبقار تشابهت علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. هنا قرنوا العزم على الفعل بالمشيئة، وقرنوا العزم على الفعل بالمشيئة مطلوب شرعا، مطلوب شرعا، وبتركه قد لا يحصل الإنسان مطلوبه، قد لا يحصل الإنسان مطلوبه، كما حصل في قصة سليمان عليه السلام عندما قال أطوفن الليلة على 70 امرأة، كل واحدة تأتي بفارس وجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فلم تأتي واحدة منهن بولد إلا واحدة جاءت بشق إنسان، ولو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولجاءوا فرسانا أجمعين. إذن الإنسان عندما يعزم على فعل شيء في المستقبل فإنه يربط هذه العزيمة ويقرن هذه العزيمة بقوله إن شاء الله، يعني أفعلن ذلك إن شاء الله يعني في الأمور المستقبلة، بعض الناس عندها خلل في الفهم وخطأ في الفهم، تقول له أنت ذهبت المكان الفلاني، يقول نعم ذهبت إن شاء الله، وقد ذهب وانتهى الأمر، فكيف يعلق هذا بالمشيئة؟ المشيئة تكون في أمر المستقبل. تقول لو صليت، يقول صليت إن شاء الله، وقد صلى وانتهى الفعل. هذا من الخلل في فهم بعض الناس، وهذا موجود على كثير على ألسنة كثير من العوام. تقول هذه سيارتك، هذه عربيتك، يقول هذا عربيتي إن شاء الله، وهي سيارته ومسجلة باسمه. إذن هذا خطأ في الفهم فيما يصنعه بعض الناس. المشيئة تكون في أمر المستقبل، في أمر المستقبل، وقد تكون المشيئة في أمر محقق الوقوع، سيقع سيقع، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. المشيئة هنا ليس معناها أنهم قد يدخلوا وقد لا يدخلوا، لا، المشيئة هنا أنه المراد بها التحقق، تحقق الوقوع وتحقق الدخول في الأمور كلها، في الأمن وعدم الخوف والدخول والحلق أو التقصير، كل هذه الأمور متحققة. فليس الاستثناء مقصود به أنهم قد يدخلون المسجد الحرام وقد لا يدخلون. إذا ننتبه لهذا الأمر الذي هو قد جرى على ألسنة كثير من الناس، وضع المشيئة في غير موضعها. فالمشيئة تكون في الأمور المستقبلة، وقد يقولها الإنسان في الأمور المحققة من باب حسن الظن بالله جل وعلا والثقة به سبحانه وتعالى. وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني هذه البقرة ليست مذللة للحرث، لا تقوم بحرث الأرض ولا السقي، يعني بقرة لا تستعمل لا في الحرث ولا في السقي ولا تسقي الحرث، ولكنها بقرة مكرمة عن ذلك، فهي حسناء جميلة صفراء لا تسقي الحرث ولا لا تثير الحرث ولا تسقي الزرع أو الحرث، فهي مكرمة عن ذلك بخلاف البقر العوامل الذي يثير الأرض بالحراثة ويسقي بالسواني أو بالسواقي. مسلمة يعني سالمة من العيوب، ليس فيها عيب، لا شية فيها، يعني لا يخالطها لون آخر، لا يخالطها لون آخر، ليس فيها علامة أخرى، وإنما هي صفراء، صفار خالص حسناء جميلة. قالوا الآن جئت بالحق، الآن بينت لنا. فهل موسى عليه السلام قبل ذلك لم يبين لهم؟ بين لهم، لكنهم كما قلنا معاندون، قوم عناد. بنو إسرائيل كانوا دائما وما زالوا قوم عناد. جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذكر المفسرون وسيذكر الشارح هنا أن هناك روايات كثيرة ليس لها أسانيد ولم يصح منها شيء، في أنهم ذهبوا ليبحثوا عن هذه البقرة ليشتروها، فوجدوها عند غلام يتيم واشتروها منه بثمن غالي جدا جدا، ملء جلدها ذهب إلى آخره. هذه قصص موجودة في كتب التفسير ولا يصح منها شيء، ولا يصح منها شيء، وفيها زيادات وفيها نقصان، والمؤلف رحمه الله تعالى سيتكلم على قضية العمل بالإسرائيليات في آخر هذا البحث سنتكلم عليه. فذبحوها، ذبحوا البقرة التي وجدوها بهذه الأوصاف. وما كادوا يفعلون، يعني ما فعلوا ذلك إلا بعد الجهد والتعب، وهذا فيه ذنب لهم، هذا فيه ذنب لهم، فهم كادوا ألا يفعلوا، كادوا ألا يفعلوا من عتوهم ومن طغيانهم، وما كادوا يفعلون يعني ما قاربوا أن يفعلوا، هذا ذنب لهم لأنهم لم يصدعوا لأمر الله جل وعلا ولم يسارعوا للإتيان بالامتثال لهذا الأمر، وما كادوا يفعلون يعني كادوا ألا يفعلوا، فهذا فيه ذنب لهم. قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. هذا الآن السبب، هذا السبب لهذه القصة. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم يعني اختلفتم فيها، يعني اختلفتم في القاتل، والله مخرج ما كنتم تكتمون. الله جل وعلا بقدرته جل وعلا وبعلمه سيبين القاتل، وهذا فيه كمال قدرته جل وعلا وكمال علمه سبحانه وتعالى. فقلنا اضربوه ببعضها، خذوا جزءا من البقرة واضربوا به المقتول فسينطق ويذكر من قتله، وقد حصل ذلك ونطق المقتول باسم قاتله وعرف القاتل. هذا فيه دلالة على أي شيء؟ قال: كذلك يحيي الله الموتى. ضربوا هذا المقتول فحي بإذن الله جل وعلا، كذلك يحيي الله جل وعلا الموتى، فالله جل وعلا قادر على إحياء الموتى، فهذا فيه دليل على البعث، هذا فيه دليل على البعث وإحياء الموتى، والذي خلق الخلق أول مرة قادر على إعادته أو أهون عليه سبحانه وتعالى. ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ففي هذه القصة دليل باهر وعظيم على قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى. وقد ذكر في سورة البقرة أكثر من دليل على قدرة الحق جل وعلا على إحياء الموتى، من ذلك قصة إبراهيم عليه السلام عندما قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. الآيات. وكذلك قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فهذا أيضا دليل آخر في هذه الصورة نفسها على إحياء الموتى. كذلك من الأدلة في هذه الصورة: الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف مؤلفة من بني إسرائيل حضر الموت، يعني هم هربوا خرجوا من ديارهم يخافون من الموت، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم، موتوا فماتوا ثم أحياهم. فهذا دليل آخر على أن الله جل وعلا قادر جل وعلا على أن يحيي الموتى. ومر بنا في الدرس السابق قصة الذين قالوا: لن نؤمن لك، لموسى يعني، حتى نرى الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة يعني الموت، ثم الله جل وعلا من عليهم وبعثهم بعد ذلك. فهذه القصص الخمس كلها تدل على قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى. ويريكم آياته لعلكم تعقلون، لكن بني إسرائيل قوم لا يعقلون. وذكرنا من قبل أن العقل عقلان: عقل مجرد إدراك فقط، إنسان يفهم الخطاب ويرد الجواب، وعقل فيه اتعاظ وعمل وفهم، يأتمر بالأمر فيمتثل له ويعمل بما يصلحه ويبتعد عما يفسده. هذا العقل السليم، هذا العقل السليم الصحيح. أما مجرد أن الإنسان يكون عنده عقل يفهم به الخطاب ويرد الجواب ولا يبحث عما يصلحه ويهرب مما يفسده أو يكون خطرا عليه، فهذا الإنسان ليس بعاقل. فالعقل كما قلت عقلان، ليس كل إنسان عنده مخ أو عقل يكون من العقلاء. قال جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد تلك الآيات الباهرة، قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. لم يذكر الحديد وإنما ذكر الحجارة، لأن الحديد قد يلين، الحديد تدخله النار فيتأثر بالنار ويتشكل بالنار، تصنع من الحديد ما شئت من الأبواب، من السيوف، من الأدوات الأخرى، مما تحب. لكن هل الحجارة تلين؟ الحجارة لا تلين. هل تدخل الحجارة إذا أدخلتها النار تشكلها؟ الجواب لا. فلم يذكر الحديد بل ذكر الحجارة، قال: فهي كالحجارة، يعني لأنها لا تلين أبدا أبدا، أو أشد قسوة، يعني أشد قسوة من الحجارة. أو هنا بمعنى، إما تكون بمعنى و، يعني وأشد قسوة من الحجارة، أو للإضراب كما يذكر بعض أهل العلم، يعني بل قلوبهم أشد قسوة من الحجارة. وهذا من آيات الله، أن يوجد من قلوب بني آدم كالذين هم من لحم ودم وعصب وعظم، توجد داخلهم قلوب أشد من الحجارة والعياذ بالله تعالى. إذا الإنسان يخاف على نفسه من قسوة القلب، أن يصل قلب ابن آدم لهذه المرتبة والمرحلة، هذا يوجب على الإنسان أن يخاف على نفسه، أن يخاف على نفسه، ويدعو دائما الله جل وعلا بأن يصرف قلبه إلى ما يحب ويرضى، وأن يثبت قلبه على الإيمان وألا يغتر. هؤلاء الذين أتكلم عنهم هم بين نبيهم موسى، وهذه آيات باهرات تحصل لهم شيئا بعد شيء، ومع هذا قلوبهم صلدة كالأحجار. ماذا يريدون أكثر من هذا؟ معجزات أمامهم، موسى عليه السلام يضرب البحر فينفلق، ويمرون من على الماء من شاطئ إلى شاطئ آخر، ويهلك الله جل وعلا عدوهم أمام أعينهم، يدخلون إلى التيه، الله جل وعلا ينزل عليهم من السماء طعاما بدون تعب وبدون كلفة. هذه القصة التي معنا فيها آية باهرة، ومع ذلك قست قلوبهم. إذا الإنسان عليه دائما أن يسأل الله جل وعلا أن يلين قلبه الحق، ويثبته على الحق، ويصرفه إلى الحق، حتى يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا. وهذه مسألة عظيمة، إذا تأملت أنت فستعرف أهميتها. أو أشد قسوة، إما أو هنا بمعنى و، أو بمعنى بل كما ذكره بعض المفسرين، أو أشد قسوة من الحجارة، وإن من الحجارة، يعني بل من الحجارة، بل الحجارة خير من قلوبكم. لماذا؟ إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، يتفجر من الحجارة الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، يخرج من بينها الماء، وإن منها لما يهبط، يعني من رأس الجبل، من خشية الله. كل له إدراك بحسبه، من خشية الله قد يأتي واحد يعترض يقول الحجر يهبط من خشية الله، نقول نعم، سبحان الله، ربنا جل وعلا والذي قال ذلك تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. السماوات السبع تسبح لله، تسبح الله جل وعلا، والأرض تسبح. وقد جاء في الحديث عندما وقف صلى الله عليه وسلم وعدد من الصحابة على أحد قال أحد جبل يحبنا ونحبه، فأثبت المحبة للجبل. وعندما كان يخطب صلى الله عليه وسلم على جذع وبني له منبر أو صنع له منبر فترك الجذع وصعد على المنبر يخطب عليه، سمع الصحابة للجذع أنينا، يعني الجذع حزن، حزن الجذع من الشجرة لفراق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتكي عليه. فإذا الجذع له إدراك ما الذي جعله يبكي أو يئن ويسمع الصحابة أنينه. إذن هذه الأشياء لها إدراك بحسبها، كل بحسبه. الصحابة كانوا أحيانا هم يأكلون يسمعون تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يصح لك أن تقول لا، عقل يرفض هذا، عقلك قد يرفض أشياء كثيرة وهي موجودة في الواقع وموجودة في الحياة. لو قلت لعقلك كيف يفكر عقلك ما يستطيع أن يجيب. لو قلت لعقلك أين نفسك التي وأين الروح التي تخرج عند الموت لا يستطيع أن يجيب. إذن نقول لك ليس لك عقل وليس لك نفس وليس لك روح، عقلك محدود كما أن سمعك محدود كما أن بصرك محدود. لو قلت لك الآن ماذا يجري وراء هذه الجدران ما تستطيع أن تعرف. هل ترى ما خلف هذه الجدران؟ لا. كذلك عقلك لا يعقل إلا أشياء محددة. فإن ربنا جل وعلا أخبرنا أن من الحجارة ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله جل وعلا. وما الله بغافل عما تعملون، فيها كمال علمه سبحانه وتعالى وكمال رقابته جل وعلا، وفيها تحذير من مخالفة أمره سبحانه وتعالى. الشارح رحمه الله تعالى يقول واذكروا ما جرى لكم مع موسى، يعني يا بني إسرائيل، حين قتلتم قتيلا وادرأتم فيه تدافعتم واختلفتم في من قتله حتى تفاقم الأمر بينكم، عظم وكاد لولا تبيين الله لكم يحدث بينكم شر كبير. يعني كاد بنو إسرائيل يقتتلون لكي يعرفوا القاتل. فقال لكم موسى في تبيين القاتل اذبحوا بقرة، وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره وعدم الاعتراض عليه، ولكنهم أبوا إلا الاعتراض فقالوا أتتخذنا هزوا. فقال نبي الله عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة منه أو فيه، وهو الذي يستهزئ بالناس. وكليم الله موسى أجل من أن يصنع ذلك. كليم الله موسى ونبي الله موسى وهو من أولي العزم من الرسل أجل من أن يستهزئ بهم. قال المؤلف وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزري بالدين والعقل استهزاءه بمن هو آدمي مثله. يعني لا يصح للمسلم أن يستهزئ بإخوانه المسلمين أو يحتقر إخوانه المسلمين. ما إذا وجدنا إنسانا يستهزئ بالآخرين فهذا يدل على قلة عقله، نقول هذا إنسان سفيه. لأن العاقل لا يستهزئ بالآخرين، لا يستهزئ بهم لا في أشكالهم ولا في ألوانهم ولا في كلامهم ولا في أسمائهم، كما في الحديث بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لا يجوز لك أن تستهزئ بإنسان لأي شيء، تقول هذا طويل أو هذا قصير أو هذا تخين أو هذا رفيع أو هذا أبيض أو هذا أسود أو هذا فقير أو هذا غني. إذا وجدت إنسانا يستهزئ بالآخرين دل هذا على خفة عقله. وقلة عقله. المؤلف يقول: وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل الاستهزاء بمن هو أدمي مثله وإن كان قد فضل عليه، حتى لو كان عندك من الشهادات تقول الوظائف ما عندك أو من المال، لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تستهزأ بإخوانك المسلمين. يقول: فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه والرحمة لعباده. إذا كان رجل على فضلك بعقل مثلا أو بغنى أو بمنصب، هذا يستدعي منك أن تشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، لا أن تحتقر عباد الله جل وعلا أو تستهزئ بهم. يقول: فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدق، فقال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها؟ قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض، أي لا كبيرة ولا بكر، ليس الصغيرة، عوان بين ذلك. ففعلوا ما تؤمرون واتركوا التشديد واتركوا التعنت. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، أي شديد يعني ناصع اللون، تسر الناظرين من حسنها وجمالها. قال المؤلف في قوله: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، يعني فلم نهتدي إلى ما تريد، وإن إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، أي مذللة للعمل، ليست مذللة للعمل، يعني مكرمة، تثير الأرض بالحراثة، يعني لا تثير الأرض بالحراثة ولا تسقي الحرث، أي ليست بساقية، ليست بساقية، مسلمة يعني سالمة من العيوب أو من العمل، لا شيئة فيها، يعني لا لون فيها يخالط لونها الموصوف المتقدم. قالوا: الآن جئت بالحق، انظروا إلى هذه السخرية بنبي الله جل وعلا، كأنه كان كل بكل ما مضى لم يأتي بالحق، أي بالبيان الواضح، وهذا من جهلهم، فقد جاءهم بالحق أول مرة. فلو أنهم اعترضوا، يعني ذهبوا ليأخذوا أي بقرة، لحصل المقصود وانتهت القصة وانتهى الموضوع، ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم. ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضا إليها. روي هذا مرفوعا، والراجح وقفه على أبي هريرة رواه ابن أبي حاتم وابن مردوي. فذبحوها، أي ذبحوا البقرة التي وصفت بتلك الصفات، وما كادوا يفعلون بسبب التعنت الذي جرى منهم، كقال ابن عباس: كادوا ألا يفعلوا، يعني ما ذبحوها إلا بعد جهد شديد. وهذا يؤخذ منه من الفوائد ترك التعنت وتشدد في السؤال عما لا يفيد، وهذا كان يتوجب أكثر شيء عندما كان الوحي ينزل، كان الوحي ينزل. أما الآن فينبغي على الإنسان إذا سأل مفتيا أو عالما عن سؤال وأجابه أن يعمل بالجواب وانتهى الأمر، لا يبحث يقول لو كان كذا ولو كان كذا، طب لو حصل كذا، طب لو ذهبت أسأل عمل الشيء الفلاني وحصل كذا ماذا أصنع، كما جاء رجل يسأل ابن عمر عن تقبيل أو لمس الحجر، استلام الحجر الأسود، فقال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه، فقال: أرأيت لو زحمت، أرأيت لو ولدت، أرأيت أو كذا، فقال: دع أرأيت باليمن، اترك أرأيت، اصدع الأمر واعمل بالأمر مباشرة، ولا تجلس تضع العوائق والعوارض أمامك. ففي هذا ترك التشدد في الأسئلة، وكذلك ترك السؤال عما لا ينفع ولم يأتي به الشرع، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أيضا في ترك التنطع كما في الحديث: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، وفيها عاقبة المتنطع. المتنطع يأتي عليه من الألم والشدة ما لا يأتي على الإنسان الذي لا يتشدد. لا يتشدد في السؤال أو لا يتشدد في دينه ولا يشدد دين أحد إلا غلبه. وأيضا فيه وجوب المسارعة إلى امتثال الأوامر، وجوب المسارعة إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي بدون تردد أو بدون إظهار للمعاذير الكاذبة. قال الشارح رحمه الله تعالى: فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضها، أي بعضو منها، إما عضو معين أو أي عضو منها، فليس في تعيينه فائدة. يعني في بعض الكتب، كتب التفسير، هل ضربه باليد ولا بالرجل ولا بالعظم الفلاني، ليس هناك فائدة في تعيين هذا العضو الذي ضرب به، كما أن هناك ليس هناك فائدة بتعيين اسم الكهف الذي كان فيه أصحاب الكهف، ولا بتعيين أسمائهم، ولا بتعيين اسم الكلب الذي كان بالوسيط. ولو كان هناك فائدة في تعيينه لذكر لنا. فضربوه ببعضها فأحياه الله جل وعلا بقدرته وأخرج ما كانوا يكتمون، فأخبر بقاتله، يعني أخبر بمن قتله، وكان في إحيائه وهم يشاهدون ما يدل على إحياء الله الموتى. إذن هذا دليل واضح، رأوه بأعينهم. عندما ترى أمامك شخص ميت ضرب فقام وتكلم وقال فلان قتلني ثم مات، هذه آية عظيمة باهرة، ومع ذلك بنو إسرائيل لم يرينوا ولم يصدعوا لأمر الله جل وعلا، وهذه آية من الآيات لعلهم تعقلون، لعلكم تعقلون آية، أن هذا آية على إحياء الموتى، فتنزجرون عما يضركم. ثم قست قلوبكم، أي اشتدت وغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة، نسأل الله السلام والعافية. القلب القاسي مهما صنعت معه ولو أتيت له بألاف المواعظ والزواج لا يتأثر، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: من بعد ذلك، يعني من بعد ما رأيتم هذه الآية العظيمة، من بعد ما أنعم الله عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات، ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم، لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده. وهذه نعمة، رقة القلب هذه نعمة ولا يؤتاها كثير من الناس. لذلك الإنسان الرقيق القلب يتأثر بالمواعظ، ويتأثر بالآيات، يتأثر بالأحاديث، بخلاف القاسي القلب والعياذ بالله الغليظ القلب. ثم وصف قسوتها بأنها كالحجارة التي أشد قسوة من الحديد، لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب، بخلاف الأحجار. وقوله أو أشد قسوة، أي أنها لا تقصر عن قساوة الأحجار، وليست، يقول الشيخ، أو بمعنى بل، لكن هناك عدد المفسرين ذكر أن أو بمعنى بل، كقوله: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقوله: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم، يعني ذكر أن الأحجار أفضل من قلوب هؤلاء، فقال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فهذا هذه الخشية وهذا الخضوع خضوع حقيقي وليس مجازيا، كما جاء في الحديث: إني لأعلم حجرا كان يسلم علي بمكة، وكما ذكرنا في حنين الجزع. وكما قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يقول: فبهذه الأمور فضلت، يعني تلك الحجارة، قلوبكم. ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال: وما الله بغافل عما تعملون، بل هو عالم بما تعملون، عالم بها، حافظ لصغيرها وكبيرها، وكبيرها، وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفى. فهذا فيه تهديد لأصحاب القلوب القاسية، يعني من فوائد هذه الآيات أن فيها تهديدا لأصحاب القلوب القاسية. ثانيا فيها إثبات كمال علمه جل وعلا وكمال قدرته. عندما يأتي النفي في النصوص كما في هذه الآية وما الله بغافل عما تعملون، لا يأتي النفي لمجرد النفي المحض، ولكن النفي هنا لإثبات كمال الضد، وهو هنا كمال علمه جل وعلا وكمال قدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا يغفل جل وعلا عما يعمله الظالمون، كما قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وما ربك بظلام للعبيد. فالقاعدة التي ذكرناها قبل ذلك أن النفي المحض لا يثبت كمالا، بل النفي المحض عدم محض. متى يكون النفي فيه فائدة؟ إذا أثبتنا كمال الضد، كما قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب. هذا يدل على كمال قدرته جل وعلا. فتذكر الصفات المنفية لعدة أمور: أولا لدفع توهم النقص، كما في هذه الآية ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لدفع توهم النقص الذي أيضا حصل من بني إسرائيل أنه حصل على الرب جل وعلا شيء من التعب في خلق السماوات والأرض. فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ثانيا يذكر أيضا النفي للرد على المكذبين المفترين، كما قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ويذكر أيضا النفي للتهديد كما في هذه الآية وما الله بغافل عما تعملون. وذكرنا في دروس التحوية تفصيل تلك المسألة، مسألة ذكر النفي في النصوص. ثم يعلق الشارح رحمه الله تعالى بتعليق جيد، يقول واعلم أن كثيرا من المفسرين رحمهم الله قد أكثروا في حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل ونزلوا عليها الآيات القرآنية، يعني يأتي بالآية يفسرها ثم يأتي بقصة من قصص بني إسرائيل يجعل هذه القصة تفسيرا لتلك الآية، وجعلوها تفسيرا لكتاب الله محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طيب هل يصلح أن نحدث عن بني إسرائيل ولكن هذه الأحاديث التي لم يثبت تثبت أسانيدها نجعلها تفسيرا لكتاب الله؟ جواب لا، نحدث عنهم بعيدا عن تفسير كتاب الله جل وعلا، نقول حصل كذا في بني إسرائيل حصل كذا. لكن طبعا ابن كثير يذكر أن ما جاء عن بني إسرائيل على ثلاثة أنحاء، قسم منه موافق لما عندنا فنحن نصدقه لأنه موافق لما عندنا، وقسم منه مخالف فنحن نرده، وقسم ليس موافقا ولا مخالفا فهذا الذي نتوقف فيه ونحكيه بدون لا تكذيب ولا تصديق، لكن في نفس الوقت لا نجعله تفسيرا لكلام الله جل وعلا، فإن كلام الله جل وعلا أجل أن يفسر بحكايات وقصص لا يعرف صدقها من كذبها. المؤلف هنا رحمه الله تعالى يقول والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله، يعني لا نفسر بها الآيات، لا نفسر بها آيات الكتاب العزيز، فإنه لا يجوز أن نجعلها تفسيرا لكتاب الله قطعا إذا لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك أن مرتبتها كما قال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، إذن هذه هي المرتبة الثالثة. يقول فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكا فيها، وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه، هكذا يقول الشيخ ومعانيه. الجواب طبعا هناك هذه كلمة فيها لابد فيها من التفصيل، أن هناك ألفاظ تحتمل عدة معاني، فنبحث عن تفسيرها من كتاب الله، فإن لم نجد فمن الأحاديث الصحيحة، فإن لم نجد فمن كلام الصحابة، فإن لم نجد فمن لغة العرب. إذن هذه الكلمة في هذا الموطن فيها تفصيل. يقول فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كذبها أو كذب أكثرها معاني لكتاب الله، يعني لا يصح أن نجعل تلك الروايات والقصص التي لا يعرف لها سند تفسيرا لمعاني كتاب الله جل وعلا مقطوعا بها، ولا يستريب بهذا أحد، ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل. بسبب الغفلة عن هذا وجدنا في كتب التفاسير كثير من الروايات الإسرائيلية. وابن كثير رحمه الله تعالى مع أنه في الغالب ينبه على هذا، وقد ذكر في أول تفسير أنه سيجتنب الإسرائيليات، لكن أحيانا يأتي ببعض الإسرائيليات ولا ينبه عليها، فطالب العلم عليه أن ينتبه لهذا، يعني طالب العلم عليه ألا يغتر. يقول هذا في تفسير ابن كثير، ابن كثير مع أنه اشترط على نفسه أنه هو لا يريدها، وإذا أوردها ينبه عليها، لكن أحيانا يحصل عنده نوع من التجاوز ولا ينبه على تلك الإسرائيليات، فطالب العلم لا يغتر بوجودها فيه. قال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني يا أهل الإيمان أفتطمعون أن يؤمن لكم اليهود، يؤمنوا لكم، اللام هنا إما يكون معناها يعني يؤمن هؤلاء يستجيب هؤلاء لكم، أو يستجيب لدعوتكم، يستجيب لدعوتكم لهم. وقد كان فريق منهم أفتطمعون، الاستفهام هنا استفهام إنكاري، يعني أنكم لا تطمعون في إيمان هؤلاء، فهم على خطى أسلافهم الذين قصصنا عليكم حالهم وأحوالهم، فهذا استفهام إنكاري. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، هذا الفريق الأول يقسم في هذه الآيات بني إسرائيل إلى عدة أقسام. الفريق الأول العلماء المحرفون، علماء بني إسرائيل من الأحبار الذين يحرفون كلام الله جل وعلا، هذا الفريق الأول. ثم يحرفونه يسمعون كلام الله، والمقصود هنا بكلام الله التوراة، وفي هذه الآية إثبات كلام الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء، وفيه رد على الأشاعرة الذين ينفون صفة الكلام ويثبتون الكلام النفسي القديم. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يعني يتأولونه على غير تأويله، من بعد ما عقلوه يعني من بعد ما فهموه. والمفسرون ومنهم أبو العالية يقول عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعتي، يعني من وصف محمد صلى الله عليه وسلم، فحرفوه عن مواضعه، يعني وصف نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم محمد موجود في التوراة وفي الإنجيل، وكما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعرف الإنسان أبناءه هم يعرفون أن هذا النبي هو الذي جاء وصفه في كتبهم، ومع ذلك كتموا، حرفوا وكتموا. قال تعالى ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وبعض المفسرين يقولون يجعلون الحلال حراما والعكس بحسب ما يأخذون من الرشوة، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقد ذكرنا في دروس كتاب أصول الإيمان أمثلة كثيرة من الكتابين العهد القديم والعهد الجديد فيها أدلة واضحة كالشمس لا يستريب فيها عاقل في تحريف أهل الكتاب لكتبهم للتوراة والإنجيل. ذكرنا أمثلة بل أتينا بالإنجيل وفتحنا أول صفحة منه تجد أول صفحة فيها تحريف لنسب عيسى عليه السلام وتناقض بين نسب عيسى في أول إنجيل وفي أناجيل أخرى في نفس العهد الجديد. وذكرنا هذا في دروس أصول الإيمان وأخذنا فيها وقتا طويلا. فالتحريف واقع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب كبير في هذا اسمه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وابن القيم له كتاب هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى. وعند غيرهما أيضا أدلة كثيرة على تحريف هؤلاء لكتبهم. لعل نقف هنا. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله.